بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الأجوبة المطروحة على الاعتراض الثاني، وكان حاصل الاعتراض أن قاعدة الفرعية إنما تتواءم وتنسجم مع القول بأصالة الماهية، وتتنافى مع القول بأصالة الوجود، لأن قاعدة الفرعية تقتضي ثبوت الماهية الواقعة في طرف الموضوع في رتبة سابقة، وأصالة الوجود تأبى أن يكون هناك تحقق مسبق لشيء ما خلا الوجود. وكان الجواب الأول لصدر المتألهين قدس سره من أن الحمل في الحقيقة حمل منعكس، وكان الجواب الثاني للفخر الرازي حيث تملص من هذا الإشكال بتخصيص قاعدة الفرعية بالموارد التي لا يكون الوجود فيها محمولا. وقلنا في الرد على هذه المحاولة إن القاعدة الفرعية حكم عقلي، والأحكام العقلية آبية عن التخصيص، أما الصغرى فقد تقدم بيانها، لأننا قد استدلينا على قاعدة الفرعية عن طريق حصر الاعتبارات الموضوع فيه ثلاثة لا رابع لها. وأما أن الأحكام العقلية آبية عن التخصيص، فلأن الحكم العقلي إنما يكون بنحو التلازم بين الموضوع وبين المحمول، وذلك لأن العقل يبتني في حكمه على الانتقال من العلة إلى المعلول، أو على الانتقال من المعلول إلى العلة، والانتقال من أحدهما إلى الآخر انتقال مبني على التلازم وعدم الانفكاك بينهما. ولذلك فإن حكم العقل كما يفيد ثبوت الموضوع لمحموله فيفيد أيضا امتناع انفكاكه عنه، فلو خصص هذا الدليل بمخصص آخر فمعنى التخصيص حينئذ أن يكون المحمول مما يمكن انفكاكه عن موضوعه، فيقع التناقض بين الحكم العقلي وبين ذلك المخصص. وهذا بخلاف الأحكام الاعتبارية أو العرفية أو العقلائية التي يبتني الحكم فيها لا على ملاك التلازم والعلية، بل على الملاكات العقلائية التي تخضع في تكونها لظروف زمانية ومكانية وبيئية واجتماعية. ولذلك فمن الممكن أن تتزاحم تلك الملاكات العقلائية مع ملاكات عقلائية أخرى، فيقع تقديم بعضها على بعض أو تخصيص بعضها ببعض، ومن هنا صح التخصيص في الأحكام غير العقلية. المحاولة الثالثة من محاولات الإجابة على قاعدة الفرعية هي المحاولة المنسوبة إلى المحقق الدواني، وحاصلها أننا نبدل قاعدة الفرعية بقاعدة أخرى في المقام، وهي قاعدة الاستلزام، فما يقتضيه العقل وما يحكم به العقل ليس هو أن ثبوت شيء لشيء فرع عن ثبوت المثبت له، بل حكم العقل هو أن ثبوت شيء لشيء يستلزم ثبوت المثبت له. وفرق بين تفرع ثبوت المحمول على الموضوع وبين استلزام ثبوت المحمول لثبوت الموضوع، وهذا الفارق هو أن الفرعية تقتضي وجود المتفرع عليه في رتبة سابقة، فالفرع دائما يفرض متأخرا عن ثبوت أصله، أو فقل إن الفرع ظرف تحققه متأخر عن ظرف تحقق الأصل. ومن هنا نشأ الإشكال، وهو أن ثبوت الوجود للماهية فرع وجود وتحقق هذه الماهية في رتبة سابقة، والفرع متأخر تحققا عن تحقق الأصل، فيجب أن تكون الماهية متحققة قبل تحقق الوجود لها. وأما الاستلزام فهو مأخوذ من اللازم أو من اللزوم، واللازم حيث كان لا ينفك عن ملزومه، بل إن ظرف ثبوتهما واحد لوضوح أن لا يوجد تقدم وتأخر بين حركة المفتاح وبين انفتاح الباب، بل إن نفس تحرك المفتاح هو عبارة عن انفتاح ذلك الباب. وهذه التفرقة بينهما ليست سوى تحليل ذهني، فظرف ثبوت اللازم هو بعينه ظرف ثبوت الملزوم. إذا اتضح ذلك نعم رتبي جيد. إذا اتضح ذلك هو تقدم رتبي، هذا التحليل الذهني. إذا اتضح ذلك فإن غاية ما يحكم به العقل هو أنه في ظرف ثبوت المحمول يجب أن يثبت الموضوع، فظرف ثبوت المحمول هو ظرف ثبوت الموضوع، وهذا أعم مما إذا كان الموضوع ثابتا في رتبة سابقة أو أنه ثبت بثبوت نفس المحمول. وحينئذ فحمل الوجود على الماهية لا يقتضي أن يكون للماهية تحقق في رتبة أسبق ثم يأتي الوجود ويعرض على هذه الماهية، بل غاية ما يقتضيه هو أن هذا الوجود عند حمله عند إثباته يثبت معه ذلك الموضوع وتتحقق هذه الماهية بنفس حيثية ولحاظ تحقق ذلك المحمول. فلم يعد هناك ضرورة للقول بأن الماهية متحققة في رتبة سابقة، بل إنها تحققت عند تحقق المحمول، فلم تعد أصيلة ولم يعد الوجود عارضا، بل صار ظرف ثبوت الوجود هو ظرف ثبوت ذلك الموضوع. يتوائم مع مبنى اصالته ومعنى كيف ويتوائم مع مبنى اصالة الوجود. المهم ان الاشكاليه تندفع. جيد. وهذا الكلام من المحقق قد اتضح بطلانه بما تقدم، وهو ان تبديل قاعدة الفرعية بقاعدة الاستلزام يتضمن الدعوى أن قاعدة الفرعية ليس مما يحكم به العقل. بعبارة ثانية، لا إشكال في صحة قضية الاستلزام، ولكن قضية أو قاعدة الاستلزام أعم من قاعدة الفرعية، لأن قاعدة الاستلزام غاية ما تقتضيه أنه في ظرف ثبوت المحمول لابد أن ينوجد الموضوع، وهذا أعم مما إذا كان وجود الموضوع في رتبة أسبق عن وجود المحمول، أو كان وجود الموضوع هو في نفس ظرف ثبوت المحمول ووجوده. ولكن قاعدة الفرعية قاعدة أخرى أخص من هذه القاعدة الأولى. فإن كان مراده من تبديل الاستلزام أو من تبديل الفرعية بالاستلزام أن قاعدة الفرعية ليست من مقتضيات حكم العقل، فهذا واضح البطلان لما تقدم، وين لما تقدم في الدرس السابق من أن الاستدلال على هذه القاعدة حكم عقلي، لوضوح أن هذا المحمول عندما نثبته للماهية لابد أن نثبته للماهية التي لوحظت بما هي موجودة. وإن كان مراده أن قاعدة الفرعية باقية على حالها ولكننا ننقل النزاع إلى قاعدة الاستلزام، فهذا هروب عن محل النزاع، فيبقى الإشكال على حاله. الإجابة الرابعة من الأجوبة التي ذكرها الماتن قدس سره، وهو الجواب المنسوب إلى الفيلسوف الدشتكي. جيد. وهذا المحقق من القائلين بأصالة الماهية، وحاصل الجواب عنده أن الأصالة لما كانت ثابتة للماهية فلا بد يكون الوجود أمرا اعتباريا لا تحقق له لا في الخارج بل ولا في الذهن، فإن قلت سلمنا ولكن ما حملناه على الماهية هنا هو لفظ الموجود لا نفس لفظ الوجود، فبناء على القول بأصالة الماهية لا يكون هناك تحقق للوجود لا للموجود. قلت نعم، ولكن الوجود إذا لم يكن له تحقق في الخارج فسوف يتغير المعنى الذي نفهمه من لفظ الموجود، وذلك لأن لفظ الموجود بحسب ظاهره لفظ مشتق ومفاده نسبة المبدأ إلى الذات، أو فقل إن المشتق دائما مركب من أمرين، من الذات ومن المبدأ. فقولنا موجود أي ذات ثبت لها الوجود. والإشكال على قاعدة الفرعية إنما نشأ من حمل لفظ الموجود على المعنى المشتق، لأنك عندما تقول الماهية موجودة أي إنها ذات ثبت لها الوجود. فتطبيق قاعدة المشتق على لفظ الموجود هو الذي أفضى إلى أن يكون هناك ذات متقدمة ومبدأ عارض على تلك الذات. ولكن عندما نقول بأصالة الماهية فيكون الوجود اعتباريا لا وجود له ولا تحقق، وعندما لا يكون للوجود تحقق في الخارج فحينئذ يمتنع أن يراد بالموجود أنه ذات ثبت له الوجود، لأن المشتق يتركب من الذات والمبدأ، وبناء على أصالة الماهية لا تحقق لهذا المبدأ، والمركب ينعدم عند انعدام أحد أجزائه. وحينئذ فلا بد أن نفتش عن معنى آخر لكلمة الموجود، وهذا المعنى الآخر لا يمكن أن يكون مشتقا. ومن هنا ذهب هذا المحقق إلى أن اشتقاق لفظ الموجود مجرد اشتقاق صوري، أي أن لفظ الموجود هو مشتق صورة، ولكنه بالدقة لفظ أو اسم جامد له معنى واحد وهو نفس التحقق. وحينئذ ينقلب قولنا الماهية موجودة إلى قولنا إن الماهية متحققة، لا أنها كيف؟ لا التحقق أعم، لحظة شوي، هذا ترجعناش لأوائل البحث. التحقق نعم متحقق بنفسها الماهية، التحقق أعم من أن يكون بالوجود، يعني التحقق يعني ما له الواقعية، جاي التحقق أعم من أن يكون بالوجود أو أن يكون بالماهية. جيد، إذا متحققة بنفسها،
متحققة بالماهية، الماهية
بنفسها مش بالماهية أخرى، بنفسها ليس تحققها زائدا عليها. جيد، لنا أن ندفع الإشكالات عنا وليس لنا أن ندفعها عنهم. جيد، إذن فينقلب قولنا الماهية موجودة إلى قولنا الماهية متحققة، وحينئذ لا يكون هذا الحمل عائدا إلى إثبات شيء لشيء، وإنما مرجعه إلى إثبات نفس الشيء، وهذا خارج عن قاعدة الفرعية. شوفوا هذا يقربك كثيرا من الجواب الذي ذكرته الحكمة المتعالية، وهو الذي ذكرناه، وكأنه هذا الجواب مستفاد جواب صدر المتلين أو جواب العلامة، وهو أن قاعدة الفرعية مجراها الهلية المركبة للهلية البسيطة. هذا يشبه كثيرا هذا الجواب، مع فارق، هو أن هذا الجواب على مبنى القول بأصالة الماهية، وذاك على مبنى القول بأصالة الماهية. المهم كيف؟ دشتكي، نعم الدشتكي هو معاصر لصدر المتألهين، اللي هو صاحب المدرسة الشيرازية في شيراز، مدرسة الشيرازية الفلسفية يعني في شيراز، وقد درس فيها صدر المتألهين قبل أن ينتقل إلى أصفهان التحاقا ب
شيراز.
أي شيراز؟
متألف شيراز.
لا هي من شيراز هي لقب بيوربوا بيوربوا بأنه من نفس الضياع نفس المدينة جيد. التفت ولكن
بس
كلام
مثلا أن قاعدة في أي تجربة فلسطينية مركبة احنا بعملنا من درسة
لا لا ثم إذا رجعنا إلى كلام هذا المحقق فإنه يتضمن دعوى زائدة وهي أن الوجود لما كان اعتباريا فلا تحقق له لا في الخارج بل ولا في الذهن، وهذه دعوة زائدة على حل الإشكالية. طبعا يكفي في بياني فساد هذا القول، فساد ما بني عليه وهو القول بأصالة الماهية والإشكال المبنائي إشكاله وارده، وثانيا إن نفس قوله إن الوجود لا تحقق له لا في الذهن ولا في الخارج حكم عليه، والحكم على شيء فرع تصوره، فلا بد يكون للوجود تحقق ولو ذهنا، وهذا وإن كان لا يضر بالقول بأصالة الماهية ولكنه يثبت أن للوجود تحققا ولو ذهنيا.
هذا الشيء في الذهن شو دفع
هكذا انقلبت مباحثة. الإجابة الخامسة وهي الإجابة التي ذكرها أو التي نسبت إلى المحقق الدامات أستاذي صدر المتألهين، وحاصله أن الوجود لمكان اعتباريته فلا تحقق له في الخارج، وإن كان له تحقق في الذهن، وإذا لم يكن له تحقق في الخارج فلا يراد من قولنا الماهية موجودة إثبات شيء لشيء، لأن الماهية متحققة بحسب الفرد، وإضافة شيء إلى هذه الماهية يقتضي أن يتحقق ذلك المضاف بما أضيف إليه، والوجود اعتباري لا تحقق له في الخارج، فلا معنى لأن يقال إننا نثبت الوجود للماهية، ولا معنى لأن يقال إننا ننسب الوجود عن الماهية، لأن نسبة شيء إلى شيء متحقق تقتضي أن يتحقق ذلك المنسوب العارض بتحقق المنسوب إليه الذي وقع معروضا، والوجود اعتباري والماهية متأصلة، والاعتباري لا يثبت للمتأصل وإلا صار الاعتباري أصيلا، هذا واضح المطلق. ومن هنا فإن قولنا الماهية موجودة لا يرجع بالدقة إلى إثبات شيء لشيء، وإنما يرجع إلى إثبات نفس الشيء. وهذا الجواب إذا تأملنا فيه نجد أنه عين الجواب السابق، مع خصوصية أن المجيب الأول أنه في الجواب الأول ادعي أن لا تحقق للوجود لا ذهنا ولا خارجا، وفي الجواب الثاني لا يوجد تحقق خارجي وإن وجد تحقق ذهني، وكأن هذا الجواب الثاني تصحيح للجواب الأول، وهذا الجواب الثاني لا يرد عليه إشكال بمعزل عن الإشكال المبنائي، وهو صحيح على تقدير القول بأصالة الماهية. هو نفس الكلام أصلا، هو نفس كلام، هو نفس المحاولة الأخيرة، ولكن مع قلبه على أصالة الوجود. لا يوجد إثبات شيء لشيء، إذن يوجد إثبات نفس الشيء، فمجرى القاعدة هو الهلية المركبة ولا الهلية البسيطة طبعا. ولكن هذا الجواب يجب أن نعيد صياغته بما يتواءم ويتلاءم مع عبارة الماتن. وحاصل ما ذكره الماتن مبتل على مقدمة في التفرق بين الفرد وبين الحصة.
هذا التوضيح لآخر شوية.
والمراد من الفرد الحصة التي، نضيق الخناق، مراد من الفرد الحصة التي يتحقق لها أو يكون ليثبت لها تحقق في الخارج. ولذلك كثيرا ما تضاف كلمة الفرد إلى الأعيان، وأما الحصة فهي الطبيعة المنسوبة إلى فرد من الأفراد مع بقائها طبيعة ذهنية. فوجود زيد الذي في الخارج أو زيد الذي في الخارج فرد من أفراد الإنسان، لأنه حصة لها تحقق وتحصل في الخارج. وأما نسبة الإنسانية المطلقة، مجرد تخصيص مفهوم الإنسان بنسبته إلى زيد الذي في الخارج، فهذا يجعلها حصة من حصص الإنسان. وبالجملة فالحصة ذهنية والفرد خارجي. نعم، بعبارة ثانية، إن الماهية لما كانت هي الأصيلة على مبنى المحقق الدامات فهي التي لها تحقق في الخارج. وقد عرفت أن كل ما ينسب على إلى المتحقق ويجعل من عوارضه فلا بد أن يكون متحققا كذلك. وحينئذ فنسبة الوجود إلى الماهية يمكن أن نجعلها على نحوين: نسبة مطلق الوجود إلى الماهية، الآن فرد ولا حصة؟ الماهية بناء على أصالة الماهية فرد أو حصة؟ فرد، لأن لها تحقق في الخارج. فنسبة الماهية، عفوا، نسبة الوجود العام، هذا المعنى، ليس الوجود إلا ذلك المعنى العام، نسبة الوجود إلى ذلك الفرد إما على نحو يكون ذلك الفرد داخلا في اللحاظ، أو على نحو لا يكون ذلك الفرد داخلا في اللحاظ. وعندما نقول إن هناك أمرا منسوبا إلى أمر، فعندنا أمور ثلاثة: عندنا لحاظ نفس القيد، ولحاظ المقيد، ولحاظ التقييد. فإضافة الوجود إلى الماهية في مثل قولنا وجود زيد، وجود عمرو، وجود الإنسان، عندنا اللحاظ المقيد، والمقيد ها هنا هو الوجود لأنه هو المعنى العام. وعندنا لحاظ القيد وهو نفس الإنسان أو زيد أو عمر أو الحيوان، وعندنا لحاظ التقييد أي لحاظ انتساب هذا المقيد إلى القلب. وما له تحقق في الخارج من هذه الثلاثة ما هو؟ هو القيد والماهية، هي التي لها تحقق في الخارج. الآن عندما يلحظ الوجود منسوبا إلى الماهية، إما أن يلحظ هذا المقيد منسوبا إلى القيد على نحو يكون ذلك القيد داخلا في اللحاظ بأن تكون هذه النسبة إلى القيد نسبة حقيقية، فيلزم حينئذ أن ينوجد المقيد بتبع إضافته إلى القيد. وتارة ينسب المقيد إلى القيد مع كون القيد خارجا والتقييد داخلا، هو البحث الذي يتقدم وين في الوصول وين يتقدم مقدمات الواجب والوجب. جيد، ولكن هنا يوجد فارق في طريقة سبق المطلب. على كل حال، إذن الذهن له قدرة على إدراك الوجود العام، وله قدرة على نسبة ذلك الوجود العام إلى الماهية المتحققة، ولكن لا على نحو يكون هذا القيد داخلا، لأنه إذا كان القيد داخلا بمعنى أن المتحقق خارجا هو مجموع القيد والمقيد والتقييد، فهذا يفضي إلى أن الوجود يجب أن يكون متحقق، لأن ما ينسب إلى المتحقق جيد ويقصد تحققه يجب أن يكون أصيلا أيضا. وأما نسبة الوجود إلى الماهية مع عدم كون القيد يعني الماهية داخلة في اللحاظ بأن يلحظ نفس الوجود ويلحظ النسبة، طبعا النسبة تقتضي لحاظ القيد ولكن لا على نحو يكون القيد دخيلا في هذا اللحاظ، فهذا لا يقتضي وجود الوجود خارجا. ولذلك كان كلام الماتن أو عبارة الماتن على هذه الطريقة، قال إن هذا الجواب الرابع مبتن على القول بأصالة الماهية، وحيث إن الوجود اعتباري لا قابلية له للتحقق خارجا، فإنه ليس له إلا وجود ذهني، وهذا الوجود الذهني عبارة عن أحد أمرين، إما الوجود العام غير المقيد بشيء، وإما ذلك الوجود المنسوب إلى الماهية لا على نحو تكون الماهية داخلة في ذلك اللحاظ، يعني لا على نحو يكون المتحقق هو مجموع القيد والتقييد والمقيد. يتضح كل هذا بالبحث عن منشأ هذا القول أو منشأ هذه الديبان، وكأن التفت وكأن القائلين بأصالة الماهية يفترضون تحققها دائما، كلما فرضنا أن هناك ماهية فهي متحققة، والوجود عندما ينسب إلى الماهية التي في الذهن ينسب إلى ماهية متحققة. هو هذا النتيجة التي أريد أن أخرج بها، كأنما يفترضون أن للماهية تحققا، لأن التحقق ذاتي للماهية، والماهية وإن كان لها وجود ذهني ولكنها ماهية فيجب أن تكون متحققة. جيد، وحينئذ يقعون في إشكال، وهو أن الماهية لو كانت هي الأصيلة للازم أن تكون أن يكون الذهن أصيلا أيضا أو أن ينقلب الذهن خارجا، ونفس الإشكال الذي كنا نعيبه عليهم. فأجابوا بأن نسبة المفاهيم إلى هذه الماهيات نسبة لا على نحو يكون القيد داخلا، وإنما يكون التقييد داخلا والقيد خارجا. جيد، فكأن هذه محاولة، كان يعني كأن الإشكال عليهم كان ملتفتا إليه، وكانت هذه محاولة للخروج عن هذا الإشكال. كيف لحاظ التقييد من دون القيد؟ لحاظ التقييد دون أن يكون القيد دخيلا. نعم،
التقييد موجود ولا مش موجود؟
كيف؟
في تقييد.
نعم، يوجد تقييد، ولكن عندما نقول لا على نحو يكون القيد داخلا، أي لا على نحو يشترط في وجود المقيد وجود قيد.
وين؟
كيف؟
بس لازم يكون موجود بشيء مطلق.
لا،
هو بده ياخذ
التقييد. لا، التفت هنا، التقييد تقييد في المفاهيم. هنا التفت هنا تقييد مفهوم تقييد مفهوم الوجود بالماهية، والماهية لها تحقق بحسب الفرد. فيلزم حينئذ من تقييد المفهوم بما له تحقق أن يتحقق ذلك المقيد. أجابوا قالوا لا على نحو يكون القيد داخلا، بمعنى أن الذي لوحظ هو الوجود المنسوب، مجرد الوجود المنسوب، ولم يلحظ الوجود المتحقق في ضمن ذلك القيد. ولذلك كأن هذه كانت محاولة للإجابة على مسألة أن الماهية من حيث هي ليست إلا هي، فلو كانت أصيلة فلازم أن ينقلب الذهن خارجا، ولازم أن تكون الماهية أصيلة وهي في الذهن. بقي عندنا مطلب، وهو ما ذكرناه في بداية البحث من أن قاعدة الفرعية إنما تتنافى مع القول بأصالة الوجود ولا تتنافى مع القول بأصالة الماهية. وحينئذ فأي موجب للبحث عن تخريج لهذه القاعدة عندما يكون صاحب القول قائلا بأصالة الماهية؟ يعني الآن المبررات التي لأجلها دفعت صدر المتألهين أو العلامة أو غيرهما من القائلين بأصالة الوجود لتخريج هذه الإشكالية والبحث عن جواب لها، مبررات واضحة، وهي أن قاعدة الفرعية تقتضي ثبوت الماهية في رتبة سابقة وتحققها، وهذا لا ينسجم مع القول بأن الوجود هو الأصيل وأنه هو الذي له تحقق أولا وبالذات. ولكن بناء على القول بأصالة الماهية فإن قاعدة الفرعية تنسجم تماما مع أصالة الماهية، لأن قاعدة الفرعية تقتضي تحقق الماهية في رتبة سابقة، وهذا هو عين القول بأصالة الماهية. فلأي شيء بحث هؤلاء عن تخريج لهذا الإشكال؟ والجواب أن القائلين بأصالة الماهية وإن كانت قاعدة الفرعية عندهم تنسجم مع أصالة ما ذهبوا إليه، من جهة أن الماهية يجب أن تكون لها تحقق بالذات، ولكن هذه القاعدة لا تنسجم مع ما ذهبوا إليه من جهة أخرى، وهي أن الماهية إذا كانت أصيلة ولها تحقق في رتبة سابقة فيكون الوجود اعتباريا، والاعتبار لا يمكن أن يعرض على الأصيل. فحاجة القائلين بأصالة الماهية إلى دفع الإشكال هي من جهة لاحقة لا من جهة سابقة. بعبارة ثانية، إن القائل بأصالة الوجود يحتاج إلى تخريج هذا الإشكال من جهة أن قاعدة الفرعية من جهة أن قاعدة الفرعية تقتضي ثبوت الماهية وتحققها في رتبة سابقة، ولكن القائل بأصالة الماهية يحتاج إلى تخريج الإشكال لا من هذه الجهة، بل من جهة أن هذا الحمل، مع خصنا بقاعدة الفرعية، أن هذا الحمل يقتضي اتحادا بين الموضوع والمحمول، والمحمول بناء على أصالة الماهية أمر اعتباري، والاعتباري لا يعرض على الماهية. ومن هنا نفهم أكثر ذلك القول الذي تقدم، هو أن هذا الحمل، حمل الوجود على الماهية، مجرد لحاظ، مجرد نسبة شيء، نسبة مفهوم إلى آخر، لا على نحو يكون المتحقق خارجا هو مجموع القيد والتقييد والمقيد.
الأصيل
لا، اعتبار الوجود عندهم في النسب، في المفاهيم، لك أن تنسب هذا إلى ذاك وذاك إلى هذا، تنسب الآن زيد إلى الوجود وتنسب الوجود إلى زيد. كلامنا أنه لا يوجد حمل في الخارج، لا يوجد اتحاد في الخارج، جيد. وإن شئنا أن نمحص الأقوال فالأقوال ثلاث، وذلك لأننا إما من القائلين بأصالتهما معا، بمعنى أن الماهية موجودة ولو بتبع وجود الوجود، ولو بتبع الوجود، مش أصالتهما معا، ذلك المعنى الذي يستلزم أن يكون الشيء الواحد شيئا، نتحدث عن معنى المعاصر يعني. إما أننا نقول بأن الماهية لا تحقق في الخارج ولو بتبع الوجود، فكلاهما له تحقق في الخارج، وإما أن نقول بأصالة الماهية، وإما أن نقول بأصالة الوجود. فإن كنا من القائلين بأصالة الماهية فليس عندنا مشكلة مع قاعدة الفرعية من جهة أنها تقتضي تحقق الماهية في رتبة سابقة، فإن تحقق الماهية في رتبة سابقة هو عين القول بأصالة الماهية، ولكن لنا مشكلة مع هذه القاعدة من أنها تقتضي ثبوت شيء لشيء، فتقتضي أن يكون المحمول ثابتا بتبع ثبوت الموضوع، والمحمول ها هنا هو الموجود، والموجود أو الوجود أمر اعتباري فلا ثبوت له، وحينئذ فنحن نحتاج إلى تخريج الإشكالية بنحو ينسجم مع قول بأصالة الماهية. ولذلك إذا تجد لم يعكسوا الحامل مثلا، يعني هذا لا يناسبهم، وإنما قالوا لا يوجد ثبوت شيء لشيء، وإنما يوجد ثبوت نفس الشيء. وأما إن كنا من القائلين بأصالة الوجود فنحن نحتاج إلى تخريج للإشكال من الجهتين، مش من جهة واحدة، لأنهم من جهة أن الذي وقع موضوعا هو الماهية، فثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت لا، فيجب أن تكون الماهية متحققة في رتبة سابقة، وهذا لا ينسجم مع أصالة الوجود، هذا أولا. وثانيا من جهة أننا نرى أن الماهية اعتبارية وبطلان محض، فكيف يصح أن نثبت أمرا اعتباريا لأمر متحقق؟ فيلزم أن تكون الماهية متحققة في الخارج، وقد قلنا إنها بطلان محض، ولذلك نحن نحتاج إلى التخريج من الجهتين. وأما إن كنا من القائلين بأصالتهما معا، وإن كانت الأصالة بالذات والتحقق بالذات للوجود، فنحتاج لتخريج الإشكال من جهة أن الماهية مثبت له، فيجب أن تكون متحققة في رتبة سابقة، ولا يضر بعد ذلك، إذا أثبتنا أن الوجود هو المتحقق في رتبة سابقة، لا يضر بعد ذلك أن تكون الماهية ثابتة له ومتحققة بتحققه، لأننا نرى أن الأصالة لهما معا. ومن هنا نجد أن الجواب الذي ذكره العلامة إذا اقتصرنا عليه فهو ينسجم مع القول بأصالتهما معا، بمعنى أن الماهية موجودة بالعرض، ليش؟ لأنه كيف أجاب عن الإشكال؟ قال نعكس الحمل مثلا، صدر المتألين عفوا، قال نعكس الحمل، فنقول بدلا أن نقول الماهية موجودة نقول هذا الوجود ماهية. هذا العكس للحمل غاية ما يصححه، جيد، هو الجهة الأولى للإشكال، وهي أن الوجود صار هو الذي له تحقق في رتبة سابقة، وبعد ذلك صح أن تثبت الماهية الاعتبارية للوجود. والماهية إذا كانت بطلانا محضا إذا كان فكيف تثبت للوجود؟ ومن هنا فهذا لا يساعد على تخريج، على التخريج الثاني، جيد، إلا أن نرجع إلى بعض كلماتهم في أماكن أخرى، وهي ما قالوه، وهو التنبيه الذي نريد أن نصل إليه، حيث قال إن الحملة في مثل هذه القضية ليس حمل مواطاط، ليس حمل هو وإنما هو حمل اشتقاق، أي حمل ذو هو. فقولنا هذا الوجود ماهية لا نريد منه أن الماهية قد اتحدت بالوجود خارج، إذ لا إثنينية حتى يقع ذلك الاتحاد، لأن الماهية بطلان وهلاك محض، بل الوجود ذو ماهية، جيد، أي إن له فناء يقف عنده أو ينتزع عنه فناء، وهذا لا يقتضي إثبات شيء لشيء بالمعنى، طبعا بالمعنى الأول، وإن كان هو إثبات شيء لشيء، ولكن حقيقة التفت المثبت له هو الوجود، المثبت شو هو؟ نفس الوجود ذو ماهية، يعني هذا الوجود شيء له فناء، فيكون تكون المغاير حينئذ بين الموضوع والمحمول اعتبارية، جيد، هذا مش حامل أول متى. وأما بناء على القول بأصالة إمام عم فواضح التخريج بعكس الحمل بيمشي الحال، جيد. بقي عندنا الجواب الأخير الذي ذكره العلامة قدس سره، وهو أن مجرى هذه القاعدة، أن هذه القاعدة من أول الأمر ولدت ضيقة، من باب ضيق فمل الركية، فهي ولدت متخصصة، جيد، لا أنها كانت عامة فخصصت، ولعل هذا هو المعنى الذي يجب حمله كلام الرازي عليه، لاستبعاد أن يصدر منه مثل ذلك وأن صدر منه أكثر من ذلك، جيد. وحاصله أن لما أثبتنا الأصالة للوجود، شوف كأن في كلام العلامة تنقيح أكثر لمسألة أصالة، لمسألة اعتبارية الماهية وأنها هلاك محض، قال لما أثبتنا أن الماهية، لأن عكس الحمل كما قلنا، عكس الحمل لوحده كأنه يوحي بأن الماهية لها أن تنوجد، ولكن لا على أن تكون هي المتقدمة بالذات، بل أن تكون متأخرة بالذات. وأما عند العلامة، فلأنه لما كان يفهم من اعتبارية الماهية أنها بطلان محض، فقد انتفت الإثنينية في الخارج، فلم يعد هناك حمل لشيء على شيء، وإنما صار هناك إثبات لنفس الشيء وإفادة لتحققه. بقي عندنا قراءة المطلب فقط، نقرأها إن شاء الله وندخل في الفصل السابع، والحمد لله رب العالمين.